ونجيب على بعض نقدم بعض الأسئلة من الليلة الماضية. فلتفضل جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في سورة الرحمن. وهذه السورة صدرت بسم الله الرحمن، والرحمن اسم لله جل وعلا دال على ذاته العلية وعلى صفة الرحمة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لها آثارها في الملكوت، ولها آثارها في بريعة الله جل وعلا. وما في الدنيا مما رأيت ومما لم تر من التراحم والتعاطف، بل ومن النعم، فإنه من فروع رحمة الله جل وعلا، ومن آثار بسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. الرحمن هو الذي وسع كل شيء رحمة، ولو أخلى عباده من رحمته فإنهم لم يستطيعوا البقاء، لأنه جل وعلا قائم على كل نفس بما كسبت، وهو جل وعلا رحيم بعباده ورحمن به. من آثار رحمة الله بعباده أن علم القرآن، بهذا قال طائفة من المفسرين: عطف بالبيان علم القرآن على اسم الله الرحمن، الرحمن علم القرآن، وهي خبر الرحمن مبتدأ علم القرآن خبره. والمناسبة الظاهرة أن تعليم القرآن من رحمة الله جل وعلا لنا، وإنزال القرآن رحمة الله جل وعلا المستعد علينا، وأعظم النعم وأعظم رحمة إنزال القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد روى ابن أبي حاتم وغيره في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام يوما أن يذهب إلى إبل الصدقة وإلى أنعام الصدقة، فخرج معه غلامه، ولما وصل إلى إبل الصدقة ورآها كثيرة قال الغلام: هذا يا أمير المؤمنين فضل الله ورحمته. فغضب عمر والتفت إليه ماهرا وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. وهذا الذي ترى مما يجمعوه، وهذا الأثر ظاهر في الدلالة على أن القرآن رحمة الله جل وعلا، والفرح بفضل الله وبرحمته في إنزال القرآن يجب أن يكون أعظم من الفرح بأي مكروب في الدنيا، لأن به الوصول إلى الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط من الأقوال في تفسيره أنه برهان. قال سبحانه هنا الرحمن علم القرآن، والقرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغ ما سمع كما سمع. والقرآن له مرتبة في الكتابة، فإن الله جل جلاله كتب القرآن في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال جل وعلا في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله جل وعلا كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ وصار في كتاب مكنون، وهذه مرتبة الكتاب. أما ما كلمه جل وعلا بهذا القرآن فإنه كان حين أراد جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم بهذا القرآن وهو بعض كلامه جل وعلا، فسمعه منه جبريل وأمره الله أن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأن هذا هو القرآن الذي يتلى. فنزل منجما على 23 سنة، وفيه وعد ووعيد، فيه من أنواع العلوم ما لو تدبرناه لأصلح دنيانا ولأصلح آخرتنا. والشأن في العباد أنهم لا يتدبرون القرآن، وترك تدبر القرآن من أنواع أجره. قد قال جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أنواع هجرك أن تقرأ ولا تفهم المعاني، ثم لا تبحث عن تفسيرها ولا عن معانيها. وقال جل وعلا آمرا بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. من الذي ينتفع بالقرآن؟ الجاهل ذو اللبب الذي لا تنعي عنده الأشياء إلا وهو جاهل معها. قضية الحياة والقرآن والإسلام هذه أعظم المهمات. لهذا جعل الله جل وعلا القرآن هو النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هو النبأ العظيم الذي أعرض عنه كثيرون، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فواجب تدبر القرآن أولا أن تسعى في حفظه وأن تلزم نفسك به. الحفظ فإن لم يكن فبتلاوته في كل يوم وردا معروفا، والأفضل أن تختم كل شهر كما جاء ذلك في السنة. وتدبر القرآن بعد ذلك، إذا قرأت آية لم تعلم معنى كلمة منها من العيب أن لا تفهم كلمة من كلام الله جل وعلا. والعلم موجود وأهله موجودون، وكتبه التي بها وفيها فسر القرآن موجودة. وأعظم ما يجب أن نعتني به القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتدارسا فهو الأنيس في الخلوة، وهو الأنيس في الروحة والغدوة، وهو الأنيس في كل حال، وهو الذي فيه يقوى المرء على مواجهة ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. ولهذا ما أحسن ما قال الشاطبي في أول منظومته في القراءات، قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى عن نائم واحد متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمله وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنما متحللا يناشد بالفعل القرآن يناشد الله يناشد في مرضاته لحبيبه فأكرم به سولا لديه موصلا فيقارئ القرآن إلى آخر تلك الأبيات. والذي يصد عن القرآن لابد في صدوره من سبب، تارة يكون الصدود عن القرآن من جهة الرغبة في الشهوات، وأعظم ما يصد به المرء عن القرآن النظر والغناء. أما النظر فإنه يكتف نور الله في القلب، لأن نور الله الذي يقذف في القلوب له ما يكتفه ويظلمه من جهة النظر إلى من حرم الله جل وعلا، وخاصة النظر إلى النساء وتتبع ذلك. ومن لطائف كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أن قال إن الله جل جلاله لما كسف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ثم خطب الناس، وكان مما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام أن قال يا أمة محمد إن الله لا يرى أن يزني عبده أو أن تزني أمته، إلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم في ذكر الزنا في خطبة الكسوف سر لطيف، ألا وهو أن الشمس ضياء الناس وكسوفها انعدام الضياء، والزنا به ينكشف النور الذي دخل إلى القلب. فوسيلة الزنا النظر، فالنظر يجعل القلب شيئا فشيئا في ظلمة، وإذا تأمل فإن الذي يغلق نظره ويبحث في الشهوات من جهة النظر المحرم إلى النساء لا يستلذ للقرآن كثيرا، فالقلب يعتلج ما بين نور يقبل عليه من القرآن والإسلام وما بين ظلمة تأتيه، وهو لما غلب من أمه. والأمر الثاني المعازف والغناء، لأن المعازف رقية الشيطان وصوت الشيطان كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء فاستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوت الشيطان أول ما كان في أبناء آدم كان صوت مزمار، ثم صنعوا لما استلذوا لذلك الصوت صنعوا ما يشبه ذلك الصوت من المزمار من خشب لإيحاء الشيطان لهم ذلك، فكانت تلك عمته. والقرآن والمعازف، حب القرآن وحب المعازف لا تجتمعان، فهذا يخرج هذا، ومن عظم عنده حب القرآن لم يأنس بل رفض المعازف، لأن القرآن كلام الله والمعازف صوت الشيطان وداعي الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فالقرآن واجب الاعتناء به والاهتمام به حفظا ودراسة، ويحرم هجره، والواجب على العباد أن يقبلوا على هذا القرآن لأنه محبوبة الله جل وعلا ورحمته، وأعظم النعم التي أنعم الله بها علينا أن نقرأ كتابا فيه كلامه جل وعلا. والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الفتك، ويجب تدبر القرآن والنظر في ذلك واستعين فيه. ويجب الحذر أشد الحذر من كل ما يجعل القلب لا يأنس بكلام الله جل وعلا. وكل حسيب نفسه ولقاء الله جل وعلا قادم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الأسئلة هذه رسالة وهي مقدمة لفضيلة الشيخ صالح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذه كلمات موجهة لفضيلة الشيخ صالح، فهي كما لا يخفى على فضيلتكم حاجة المنطقة لمثل هذه المحاضرات والدروس من طلاب العلم أمثالكم. فالله الله بنا فضيلة الشيخ، اتق الله فينا فنحن عطشى لما عندكم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: لقد سعدنا من المحاضرة البارحة وبجد اليوم، ونحن مستعد للقاء المفتوح. فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين، فجزاك الله خيرا. وهذا أخي يقول: هل من كلمة للنساء هل من كلمة للنساء حول كثرة لهؤلاء النساء حول كثرة غشيانهم من الأسواق والسكور فيها، وكلمة لولاة أمور هؤلاء النساء في السماح لهن بالخروج في عدم
استماعنا لهم المصروف؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني صار الشيطان يدل عليها. والأصل في المرأة الصالحة وفي المرأة المسلمة أن تلزم بيتها إلا لما لا بد لها منه. ولو نظرت المرأة إلى هذه الحياة الدنيا وأنها ميدان للتسابق في إعداد المنازل في الآخرة لا استوحشت من القلق وأقبلت على ربها جل وعلا. وهذا كمال. فإذا كانت المرأة تخرج أو تريد الخروج فإنه يحرم عليها أن تخرج سافرة أو متبرجة. والتبرج من صنيع الجاهلية الأولى، قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى هي أول ما حصل من افتتان الرجال بالنساء في ذرية آدم بعد بطون من آدم عليه السلام، فصارت النساء تتبرج فحصل من الفساد وفساد القلوب وعدم الرغبة في ذكر الله ما حصل بسبب الفتنة. والسفور أيضا محرم، يعني أن تخرج المرأة سافرة مظهرة وجهها، وذلك لأن الوجه هو موضع الزمان والقيمة، وهو موضع الاتصال من جهة النظر ومن جهة الالتفات ونحو ذلك. فمن خرجت من النساء احتياجا إلى ذلك فإنها يجب عليها أن تتستر وألا تكون سافرة وألا تكون متبرجة من باب أولى وألا تبقي شيئا من زمانها. وبعض النساء تلبس ملابس فيها إغراء كبعض العباءات التي تغري بالمرأة، والعباءة والجلباب والربا شرع وأمرت به المرأة لأجل الكسف، لأجل أن لا يتعلق القلب الرجل بهذه المرأة فيحصل الفتنة ويحصل تسويل الشيطان وشغل القلب عن الله جل وعلا بغيره. وإذا كان اللباس يدل الرجل ويدعوه إما في الرداء أو في الغطاء أو في ملابس القدمين أو نحو ذلك فإن هذا يجب ألا يستعمل، لأن الرداء وأمثاله إنما شرع لأجل الستر. والله جل وعلا قال: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر من الزينة في المرأة هو زينة اللباس، لأن كل لباس زينة، وهذا الذي يظهر من المرأة في نفسه، وما يظهر من تحت العباءة أو ما إلى ذلك من لون الملابس أو الزينة إذا حركت الريح أو الهواء الملابس، هذا معفو عنه. قال جل وعلا: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة خارج عن الذات، لأن الزينة غير الجمال في لغة العرب وفي القرآن. الزينة شيء مدلول يتزين به، فالزينة ليست من الذات، وإنما هي شيء خارج عن الذات يجلب للمعين، يجلب للذات حتى يتزين بها. ولهذا صار تصفير من قال: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن ما ظهر هو الوجه والكفان. صار هذا ليس بصواب، لأن لغة العرب والقرآن ولغة القرآن يدلان على أن الزينة شيء مجلوب ليتزين به، ليس من الذات، والوجه والكفان من الذات. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الملابس. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فما على الأرض هو الزينة، لا يقال الأرض زينة، وإنما يقال جميل، أو يقال هذه الصورة جميلة، أو هذا الإنسان جميل. لكن الزينة شيء يجلب للذات. فإذا قوله تعالى: ولا يزين زينتهن، في دلالة القرآن واللغة بأنه ما جلب لتتزين به الذات من الملابس ونحوها. فما ظهر من الملابس، ولا يزين زينتهن يعني ملابسهن، وما جلب من مثل ما وضع في الأذنين والأقراص أو وضع في الحلق أو الكحل ونحو ذلك، كل ما جلب إلا ما ظهر منها، فهذا هو الذي عفي عنه مما ظهر من الملابس. ولا بد أن يكون ذلك لأن الله جل وعلا رفيق بخلقه وشريعته ميسورة، وإلا لزم ألا تخرج المرأة بتاتا. المقصود من ذلك أن السفور محرم والتبرج محرم، والشريعة جاءت في تستر المرأة حتى لا يستتم الرجل بالنساء. وقد نظرنا في هذا الواقع الذي يعيشه الناس اليوم، فوجدوا أن كثير من مشاكل البيوت من عدم إعجاب الرجل لزوجته وعدم استئنافه لزوجته راجع إلى أن الرجل نظر إلى نساء كثيرات، فذهب فيما عنده في مقابلة ما رأى، وهذا به ربما فسدت البيوت، وربما فسدت العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، والمرأة تستثنى للزوج. فإذا دخل الرجل ونظر إلى امرأته ولم تكن سكنا في نفسه ولم يسكن بها بالنظرة إليها وبمعاشرتها، فقد فات القصد من إقامة بناء الزوجية. لهذا جاءت الشريعة بوجوب التستر وبوجوب رعاية المرأة لترك التبرج وأن تحفظ نفسها وبغض البصر ونحن ذلك، حتى تقوم البيوت إقامة صالحة. والناس الذين يتوسعون في النظر لا تقر أعينهم غالبا لزوجاتهم، ويحصل في نفسه تردد، ولا يقوم بناء بيت الزوجية على السكن وعلى الأواق، فيطمع في هذه ويطمع في تلك، وتصبح المرأة مظلومة في هذا الشهر. وجنس المرأة هو الذي جمع على نفسه بأن أقرب بيوت بعضهن البعض، لأنها هي التي تكشفت والرجل نظر إلى هذه وهذه وهذه، وحصل من التفكك واستلاف المحرمة ما حصل في ذلك. إذن الواجب على ولي أمر الزوجة وعلى ولي أمر البنت ونحو ذلك أن يرعى هذه الأمور وأن يحافظ على أهله وكلكم معا وكلكم مسؤول عن رعيته. على رأي الأمر أن يلاحظ زوجته في ملابسها حين تخرج وأن يلاحظ بناته وأن لا يغفل عن ذلك، لا يدري أين يذهبون ولا ماذا يلبسون، وتوجيه الحسنى فيه خير وصلاح إن شاء الله تعالى. وضع العباء على كتفين قد يكون فيه تستر، وهذا معتبر اذا كانت العباء على صفه معينه. اما في الواقع الحالي فإن وضع العباء على الكتفين يبرز مفاتن المرأة، يبرز حجم الكتفين والصدر، ويبرز منظرها مقبلة من المنظرة. وأما وضعها على الرأس فإنه يجعل المرأة كيجعل المرأة منكشفها اللباس من كل جهة، فلا تبدو التقاطيع، لا تبدو تقاطيع البدن ولا تقاطيع أمام المرأة ولا خلف المرأة، وهذا لا شك أنه مقصود. فالرداء العباء هذه ليست زينة، وإنما هي ليست زينة مقصودة، وإنما هي للتستر. فإذا اتخذت لإظهار المفاتن وإظهار تقاطيع البدن صارت محرمة كما هو الواقع الآن.
يقول: ما حكم تقليد أصوات العلماء وحركاتهم وطريقتهم في إلقاء الدروس؟ وهذا التقليد يكون بين طلاب العلم أو بعض العامة، وبعد ذلك تذكر فضائلهم ومكانتهم، وهذا التقليد ليس من باب السخرية وإنما بتوضيحه أو نحوه. وفقكم الله.
قال العلماء: ويحرم محاكاة الأصوات من إنسان أو حيوان. وبعضهم يقول يكره ويعنون بكراهة كراهة التحريم، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاكاة الأصوات، رواه بعض أصحاب السنة. ومحاكاة الأصوات منهي عنها، وإذا كانت محاكاة الأصوات لأجل الإضحاك فإن هذا فيه تعدي من جهتين: الجهة الأولى على الأمر الشرعي الذي فيه حق الله جل وعلا، والجهة الثانية على حق المقلد، لأن ذلك في الغالب يسوقه، فإن رضي بذلك لم ينقض الحق الأول وهو حق الله جل وعلا، لأنه نهي عن محاكاة الأصوات. وفي الغالب أن محاكاة الأصوات يكون منها مفاسد من جهة الاستهلاك في بعض ما يقول بالغرق، خاصة إذا كان المقلد من أهل العلم أو إمام مسجد أو يقلده وهو يقرأ القرآن ونحو ذلك، فترى الذين يستمعون إلى هذا المقلد وهو يقرأ القرآن أو هو يؤذن، وفي ذلك كلام الله جل وعلا العظيم، وفيه تسبيحه وتنزيله والشهادة له بالوحدانية، وتجد أنهم يضحكون ويسخرون، وهذا لا شك أنه غير جائز من جهة سد الذريعة ومن جهة الأصل محاكاة الأصوات.
يقول: ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا غضبت أو إذا غضبت؟
لعن المسلم كقتله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والمسلم يحرم عليه أن يلعن، واللعن محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يلعن هذا ويلعن هذا، فيحرم أن يكون شفيعا يوم القيامة في أحبابه وأهل بيته، لأنه أردهم في الدنيا من رحمة الله، لأن اللعن طرد أو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا قال القائل والعياذ بالله: اللهم لعن فلانا، يعني اجعله غير متعرض لرحمتك الخاصة، طرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فلعن المرأة لزوجها أو لعن الزوج لامرأته أو لعن المسلم لأخيه هذا محرم ومنكر ويدخل في بعض صوره في الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن أو قال المسلم كقتله، وإذا كان كذلك فإن الغضب غير مبرر لهذا التصرف وهذه الألفاظ، والمرء محاسب على كلامه محاسب على ما يقول وعلى ما يذكر وعلى ما يترك، كما قال عليه الصلاة والسلام وهل يترك الناس في المال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته.
هل يجوز للمرأة الحائض حضور مثل هذه المحاضرات؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان المكان الذي تجلس فيه المرأة داخل مسمى المسجد داخل سور المسجد فإنه يحرم عليها ذلك، لأن المسجد وفناؤه منه كما يقول الفقهاء لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عائشة في منزلها وكان معتكفا في المسجد فدنا منها لترجلا فقال عائشة رضي الله عنها إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، فدل هذا على أن الحائض يحرم عليها المكث في المسجد ودخول المسجد. أما إذا كان مكان الجلوس لسماع المحاضرة خارج مبنى المسجد فإنه يجوز ذلك، لأن الحكم بمنع الحائض من دخول المسجد متعلق بمبنى المسجد، أما إذا كان خارجا عنه فهذا من حضور العلم، ولا دل على ذلك كثيرا، وكان الحيض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ثم عطية ويعتزلن المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى.
كيف أعمل مع الرافضة حيث أن الأمر يجمعنا في مكان واحد وكيف أجمعهم؟
الرافضة وأشباههم من الفرق التي منها ما هو قانون خارج عن الدين لهم في دولة الإسلام حكم مناسبه، فيقبل منهم الإسلام ظاهرا لأنهم التزموا في دولة الإسلام بالأحكام ظاهرة، فالواحد منهم يعامل معاملة المنافق يعني له حقوق المسلم ظاهرة، فإذا ظهر منه أنه صاحب بدعة يعني أنه راقب أظهر ذلك بفعله لا بمجرد الانتساب فإنه يعامل معاملة المبتدع، وإذا أظهر شركا يعامل معاملة المشرك وهكذا، فله حكم أمثاله ممن يظهرون بدعة أو يظهرون فجورا أو يظهرون الشركيات ونحو ذلك، ولا تعامل الطائفة بمعاملة الواحد المعين، بمعنى أنه إذا أظهر واحد منهم بدعة فإنه يعاقب هو ولا يعاقب الطائفة، لأن الأصل في وجود الطائفة في دولة الإسلام أن من يناسبه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في دول الإسلام المتعاقبة من العباسيين ومن بعدهم، فإن وجود الطوائف الباطنية والطوائف الرافضة ونحو ذلك كثير، وكان تعامل أهل العلم معهم وتعامل الدول معهم على هذا النحو، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد من قبل.
نحن مجموعة نجلس جلسة أسبوعية ونحفظ بضع آيات ولكن حفظنا غير شيء، فهل علينا بأس في ذلك؟ وهل من الأفضل ترك ذلك بسبب عدم الجدية والاهتمام أم حالنا أفضل من عدمه؟ وجزاكم الله خيرا.
اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، الخير والأمور المستحبة والواجبة يأتي المرء منها ما يمكنه، ولا يقول إن فعلت هذا بكماله وإلا أترك، فيأتي ما استطاع وما تمكن منه، والخير يتبعض. فما حصل لك من فرصة أنت وإخوانك لقراءة القرآن وحفظه وتدبره فهذا حسن ومأجور عليه، وإن فعلت وتركت فهذا بحسب ما تيسر لك، والأمر في ذلك فيه سعة، ولا يشدد المرء على نفسه حتى يعود به المرء إلى أن يترك كثيرا من أمور الخير لأنه ما حصل الأمان عليه.
الضابط في الرد على الإمام أثناء قراءة الصلاة، هل يرد على كل خطأ أم يرد على الأخطاء المخلة بالمعنى فقط؟
الأصل في هذا أن الفتح على الإمام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فتحت علي، لأن اشتبهت عليه القراءة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الإمام إذا غلب أو توقف يستحب أن يفتح عليه وينبه، وإذا كان خطأه مخلا بالنهي فإنه يجب التنبيه عليه. فالمسألة دائرة بين الاستحباب وهو الأصل، إلا إذا كان خطأه من جهة المعنى لحم جلي يخل بالمعنى فهذا يجب الضبط عليه. وإذا كان الخطأ هذا في الفاتحة فإن عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فتبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة بلحن مخل بالمعنى أو بترك بعض حروفها أو تشديداتها ونحو ذلك هذا يجعل القارئ لها كأنه لم يقرأها بتمامها، وهذا مثل لصلاته.
ما حكم تكبير التسبيح بين سور القرآن الكريم من سورة الضحى إلى الناس، وما الدليل على ذلك إن كان له أصل؟
هذا التكبير الذي يكون من سورة الضحى إلى آخر المصحف هذا كان يفعله أهل مكة، ولهذا تفردت به رواية ابن كثير المكي، وليس هذا في رواية حفص عن عاصم، ولا في رواية معاذ، ولا في رواية أهل الشام، ولا أهل الكوفة، إنما هو في رواية ابن كثير المكي، وهي عند القراء ثابتة، وإسنادها عند المحدثين فيه مقال، وإنه معلوم أهل كل زمن أدرى به، فيقال من قرأ بقراءة ابن كثير المكي فإنه يكبر حتى يختم، لأنه هكذا جعلت الرواية، لأن هذا من جهة الاستحباب. وصفة ذلك أنه إذا قرأ قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون إلى آخره. هذه صفته، وهي خاصة بقراءة ابن كثير المكي على التحقيق في هذه المسألة.
أسئلة كثيرة حول حكم لبس البنطلون للمرأة، لبس البنطلون، وأيضا يسألون أثناء الصلاة حكم لبسها أثناء الصلاة، ويسألون عن قصات الشعر المنتشرة هذه الأيام، ثم قصة كاريه أو نحوها، يقولون قريبة من قصة الرجال.
هناك حصل في هذه المستحدثات التي قدمت وغزت على بلاد المسلمين وغزت البيوت والنساء والرجال أيضا، ويظن الألبسة أو القصارى أو الهيئات التي يختص بها أهل الكفر فإن التشبه بهم فيها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شبهها بقوم فهو منهم، بشرط أن يكون ذلك مختصا به، يعني هو ما يفعله إلا الكفار، فالتشبه بهم في ذلك هذا محرم ولا يجوز في نفس قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم. وينزل تحت هذا بعض صور السراويلات يعني المنظر منها وبعض القصصات التي تشابه أو التي يتشبه فيها بالكفار. وفرق ما بين أن المشابهة والتشبه، التشبه محرم، وأما وجود المشابهة فإنه لا يعني حرمة الفعل، لأن المشابهة أن يحصل اتفاق بين هذه الصورة والهيئة وتلك الصورة دون قصد من الفاعل أن يكون فعل تقليدا له، أو لأنه وجده أو لأنه وجد أنهم يفعلون كذا، صار هناك المشابهة، هذا يشبه هذا، لكن التشبه أن يأخذها فيفعل ويكون مصدره في ذلك فعل أولئك إنما رآه في مجلة أو يراه في صورة أو نحو ذلك. ولبس البنطلونات هذه أو السراويلات فيه تصفيق، لأن الأصل أن المرأة يجوز لنا أن نتسرب، قد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المتسرولات، رحم الله المتسرولات، لأن السروال تحت القميص قميص المرأة إذا هبت الريح أو نزلت من دابة أو من سيارة أو نحو ذلك فإنه لا يرى حجم دامها ولا يرى لونها. وبعض الرجال الذين أطلقوا ببصرهم العنان يتتبعون المرأة التي تنزل من السيارة فينظروا إلى هذه المواقع، فالمرأة المتسرولة تحت القميص يعني تحت الملابس المنع من وجود هذه الأشياء. أما لبس البنطلون مجردا فهذا إذا كان في حضرة رجال أو إذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه محرم، أما إذا كان في بيتها ونحو ذلك فإنه جائز إذا كان لغير حضرة من ينظر إليها بشهوته. وهذا كفعل بعض المحارم، مثلا بعض المحارم بعض الرجال إذا أتته قريبته التي هي محرمة عليه ربما نظر لضعف إيمانه ولفسق في قلبه نظر إلى قريبته نظر شهوه يتأمل ويدبر والعياذ بالله. هذا إذا علم أن فيه من ينظر هذا النظر لم يجد أن يلبس مثل هذا اللباس عند المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تلبس عند محارمها ما يؤدي تقاطيع بدنها في العصر، بل تستتر بالستر العام، وذلك لقول الله جل وعلا في سورة النور أو نسائهن. وهذا فيه نظر المرأة، لكن المحارم النظر من جهته للمرأة لا بد أن يكون بتستر المرأة عن إبداء تقاطيع بدنها، فإذا أمدت تقاطيع بدنها بالبنطلون ونحو ذلك فهذا نور تكشف فلا يجوز للمرأة فعل ذلك. فحصل من الأمر أن لبس السراويلات جائز ولبس البنطلونات على هذا النحو الذي فيه تشبه محرم، وإذا لبستها على غير وجه التشبه فينظر إلى ذريعته هل فيها وسط أو إبراز لتقاطيع بدنها، فإن كان كذلك فالأصل في المرأة التستر. هدى الله نساءنا ونساء المسلمين ووقاهم شرور الشيطان وجوده. البنطلون للرجل جائز، وليس من ستر العورة بالنسبة للرجل أن لا يجري اللباس حجم العورة، يعني حجم الفخذين وحجم العجيزة وحجم المقدمة ونحو ذلك، وإنما يشترط في اللباس الذي يجري في ستر العورة أن يكون حاجزا دون الجزل. قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: الزينة الواجبة أن تستر العورة بما يمنع وصف اللفظ، فإذا وقف الحجم بالنسبة للرجل فإن هذا لا يفتح في السترة الواسعة في الصلاة، لكن من جهة العدد فإن بعض الملابس لا تليق والأولى تجنبها.
رسالة من إخواننا البحرين يقولون: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله ونشكرك إذا جاركت دولة البحرين، والشباب يسلمون عليك جميعا وهم محتاجون إلى أمثالكم، وإن طالبون أن تعدهم بزيارة.
أما البحرين فهي زيارة أهل الذمة والخطبة، أما أنا فبعيد عنها. وقد قال الساعد: أنا فبعيد عنها. وقد قال الساعد: ألا جارك لو تشعرين بحالي.
السائل يقول: ما هي أفضل طرق للإنكار في الأسواق؟ وذلك لحصول المنفعة وعدم ترتب مفاسد عظيمة خصوصا في هذه الأيام.
الإنكار في الأسواق يختلف حاله بحسب المنهي، إذا كان المنهي من أهل الحسبة يعني من أهل الهيئات هذا له سلطة ليست لغيره، فالمنهي من أنه من السلطة. وأما من أهل المنهي فإن عنده الإنكار باللسان والإنكار بالعقل، والإنكار باللسان مشهور ويكون الإنكار ضمن من أهل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل له: أرى الرجل يغسل في السوق بالنهار، فقال: فشح به، فشح به. إذا رأيت الرجل يغسل بالنهار يعني على السوق فشح به، هذا منه من الإنكار باللسان، لأن المؤمن لا يؤمن كل أحد ينكر بجهله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر منهم من رمى الجاهليه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن كان من أهل اليد وجب عليه من أهل اليد، فإن لم يستطع فينتقل إلى اللسان، فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار القلب، ومن علاماته مفارقة المنطق.
يقول: هناك من يقول: لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل لا يعرف إلا لله.
لا يصرف توكل للعمل بالقلب عبادة تعلم الجحدة، وهو من ضمن عبادات القلب الذي ليس للمنظور فيها نصيب، لا من جهة الأصالة ولا من جهة الكراهات. فالتوكل على الله جل وعلا وحده، ومن ضمن تفويض الأمر إليه، لأن من هو الذي له الملكوت وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يصلح إلا لله جل جلاله، ولهذا قول القرآن: توكلت على الله ثم إليه. هذا غلط، وهو من الشرك، لأن التوكل لا يصلح إلا المملكوت، ووجود الكراهة هنا لا معنى له، لأنه يقول: توكلت على الله ثم توكلت على الله، والمملوك أصلا لا يصح أن يتوكل عليه، لهذا لا يجوز أن يقال: توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عمل القلب. بعض أهل العلم سحل في هذه العبارة، وذلك من جهة النظر إلى الأصل العام. فالعام حين يقول: توكلت على الله ثم عليه، لا يعني التوكل الذي هو عبادة القلب، وإنما نطق لفظا وعندما معناه شيء آخر، كان معناه الأمانة على الله ثم عليه في هذا المسألة، أو توكلت على الله ثم توكلت في هذا المسألة، واعتمد عليه في هذه المسألة بما تقدر عليه، والاعتماد يكون بالأمر الظاهر، أما التوكل فكله أمر ظاهر. فبعض العلماء تحال في هذه الكلمة لأجل أن العامة لا يقصدون معناها الشرعي، لا يقصدون عبادة القلب، وأنهم يملكونها لغير الله جل وعلا. لهذا أنا أقول: المسألة هنا في قول الله: توكلت على الله ثم عليك ثم على فلان، لا تجوز، ومن فعل ذلك يظهر بانها لا تجوز، ومعنى التوكل ولا يقال هو مشرك او عنده شرك اصغر من ذلك، لانه لا يعني حقيقه الكلمه، ويعني التوكل للإيمان. وان طلبة العلم اعني من طلبة العلم لا يعلم حقيقه معنى التوكل فضلا عن العلم.
فضيلة الشيخ، هل على المرأة أن تستشير زوجها في مالها الخاص إذا أرادت تسليفه بإخوانها أو شراء بعض لوازمها؟
جنبها الذي بمذلته إما بميراث أو بإعطاء أهلها لها أو بإعطاء زوجها لها فصار ملكا خاصا لها هي خبرة به تتصرف به كيف شاءت فيما أذن به شرعا. والزوج لا يملك من مال زوجته شيئا وهي لا يستحق لها ولا يجب عليها من باب أولى أن تستشير زوجها في ذلك أو أن تستأذنه في إقرار أو نحوه. وإذا كان المال مالها فلها التصرف فيه بدون الرجوع إلى الزوج لأن الزوج هو المملوك على الزوجة وهو الذي يعطيها. والمرأة في الإسلام مكرمة ومهذبة تعطى ولا يؤخذ منها.
قل ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عجل اللباب الأحمر فهل الملابس الرياضية ضمن ذلك؟
إذا كان الأحمر مسلما يعني ليس فيه إلا الأحمر هذا مكروه. وإذا كان الأحمر موشى فيه غير من الألوان أحمر مخطط أسود أحمر مخطط أبيض هذا لا يجوز في النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة حمراء ونهى عن الأحمر. جمع العلماء بين الحديثين بأن النهي فيما كان من أحمر مصنف يعني ليس فيه إلا اللون الأحمر وأما إذا كان في السطور من غيره ليس أحمر خالص فهذا لا بأس به. وكلنا يلبس الشمر والغالب علينا الحمر لكن فيها غياب معه الجواب.
ما حكم رد المرأة على هذا الزمن الحداد وماذا يجب على المرأة في العزة؟
إجابة المرأة على هذا في حاجاتها أو اتصالها في زمن العزة لا بد به ومنصوب العزة فيما أحكم هنا عزة الوفاة والمفرغة عنها زوجها فإنها حدث كما أمر الله جل وعلا 14 و10 وفي هذه الفترة التي يسميها الناس المحاجة فترة الحداد أو هذه المحاجة تنتهي عن أشياء منها أولا الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه يعني بيت زوجها بيت زوجها الذي كان مسكنا بغير زوجها هذا لا يخرج منه تعظيم لحق الزوج حتى تنتهي هذه المدة لا الخروج في حاجاتها التي لا تستغني عنها نهارا وليس لها الخروج في ذلك ليلا اذا لم يمتنع من يخدمها نهارا. الثاني ان تمتنع عن اللباس الذي فيه تعرض للسقاط لباس الزينه كان تلبس الملابس الزاهيه والالوان الزاهيه وتلبس ما شاءت من اسود او كحلي او تلبس اخضر زيتي او نحو ذلك من الملابس ولا يشترط الحجاب لون معين لباس اسود او احمر لكن لباس ليس معه زينه وليس فيه تعرض للسقاط لان لباس الزينه يدعو الى الاعجاب بها وذكرها وهي في هذه الفتره في حق الزوج فلا تتعرض للسقاط ولا تتزين في هذه الفتره وتلبس اللباس الذي لا تتزين به. الثالث ان تنبه عن الاطياف وذلك بجميع انواع الطيب سواء كان منه ما هو في الشعر او في البدن او في الملابس الا قصه الا مده من نصف او اطاره من شيء من نصور قليل تستخدمه اذا اختفل من الحياه هذا جاء التخصيص به في السنه. الرابع الا تلبس حليا وذلك لان الحليه ضعيفه الزينه وهو امر من عدم معرفه حق الزوج او ترك حقه فهي تمرض منها وتتبدد هذه الامور فيها اظهار منها وتتبدد للزوج أنه أعرض منها قاملة الرجال أو المتزينة أو غير المهمة لوفاة زوجها. والخامس والأخير من هذه الشروط الخمسة أو من يمتنع عنه المحاملة أن لا لك بحلال ولا تصطبط بالألوان في بدنها في عينها أو في خدها أو في شفتها. ومن ذلك لما يقوله العوام فليس له أصل في الشرع، كان يقول كما يقول العوام لا تشرج بالسطح، لا تنظر الى القمر، لا تتصل بالحادث، لا ترد على كذا ونحو ذلك. انا كله ليس له اصل في الشكل.
هل يعتبر تغيير الريالات الورقيه ريالات معدنيه مع وجود التفاضل، اي تغيير الريالات الورقيه 9 ريالات معدنيه يعد ذلك؟
هذا اختلف فيه علماء المعاصرون في هذه الصورة، يصرف 10 ريال ورقة بتسعة معدن، يحتاج إلى المعدن ويصرف 10 وتسعة. وقال طائفة بالجواب وطائفة قال بالمنن، وأن هذا محرم لأجل التفاضل فيه. ومن قال بالجواب من أهل العلم رأى أن المنسوخ خلل، لأن هذا ورقة وهذا معدن. قد قال عليه الصلاة والسلام في الصرف: إذا خللت الأصنام فذوقوا كيف شئتم، إذا كان من الجميع كيف شئتم من المقابلة. وقال هذا صنف وهذا صنف. وقول الكلامي أن هذا صنف وهذا صنف ليس مقصودين، يعني الريال الورق لم يتصل بالمال اليده من جهة كونه مرقا، والريال المعدن لم يكتسب ماليته من جهة كونه معدنا، ولكن هذا اصطلاح من الدولة بأن هذا قيمته ريال وهذا قيمته ريال. فإذا كان كذلك فهي صنف واحد، الريال الفضة، الريال المعدن، والريال الورق صنف واحد وليس بصنفين. الصنفان المختلفان العملة والعملة، ريال سعودي وريال قطري، ودينار بحريني مثلا او دينار كويتي او دولار او جنيه، هذه العملات هي الاصناف. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. الريال صنف واحد، وكما هو معلوم ان ال 500 ريال الورقه الواحده وال 100 ريال لم تنتفع ماليتها من كون 500 من جهه كونها ورقه، وال 100 من جهه كونها ورقه، وإنما من جهة اصطلاح دوره على هذه رمل على 500 وتلك رمل على 100، فالمنية طاجعة إلى وضع دورة ذلك ولا اصطلاح عليها، لأن كل منية من هذه لها غطاؤها المتنوع بخمسة أو ستة أنواع كما هو الحال في هذه السنين الأخيرة. لهذا نقول الصحيح أن صرف 10 بتسعة لا يجوز لأنها صنف واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من زاد أو استزاد فقد أربى، يعني في الصنف الواحد. وقال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا كان يدا بيد، وهذا صنف واحد وليس في صنف اثنين.
هل جاز للفتاة الملتزمة أن تشترط لزوجها أو المتقدم إليها أن يكون شابا ملتزما جامعيا وإلا فلا؟ شاب، أقول هل يجوز لفتاة ملتزمة الشرط في الزواج مثل قولها أريد شاب ملتزم جامعي وإلا فلا مع الجائز النصيحة؟
لها المرأة لا تجبر، سواء كانت ذكرا أو حيلا لا تجبر على الرجل، لها أن تختار من شاء وأن لا تقبل إلا من شاء ورضي يده لنفسها، وهذا هو الأصل الشرعي. بعض النساء قد لا تعرف مصلحتها وهذه ترشد، وليس للوالد إجبار الفتاة سواء كان ذكرا أو سيدا، ولا حاجة في ذلك كثيرة بينهن. لكن من جهة التوجيه المرأة ينبغي لها أن تنظر في من تعيش معه في صلاح دينها، لأن الدين هو عصمة الأمر. وقد يكون لها مقام في لذة حياة معينة أو أن تأخذ من له صفات عينة أو عنده منها أو نحن ذلك، فهذا طبيعي في البشر. لكن إذا نظر أنه إذا لم يتحقق ذلك لها فإنها إن بقيت بلا زوج فإنها تفوتها مصالح كثيرة في دينها ودنياها، وإذا صلح الدين صلح باقي الأمر، لأن الدين هو عصمة الأمر. فحرم للمرأة الملتزمة المسلمة المحاضرة أن تتحرى صاحب الدين بأن يكون صاحب الدين حقا على صدر يعرف معاشرة المرأة ويعرف ما يجب عليه وما يجب لها. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن عجائب التفسير في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأنها بشر لها رغبات مثل رغباتك. فقال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: إني لا أحبه أن أستنصفه كل حق امرأتي عليه خشية أن يجد لها مثل الذي أخذت منها. يعني لا يحب أن يبال بكل حق امرأته خشية أن يجد لها مثل ما قال. فإذا شدد في المبالغة بكل حقوقه ولم يظهر شيء من ذلك ولم يتفاهل بشيء من ذلك فلا يجد لها مثل ما طلبت، لأن الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بما تعارفه الناس. فلهذا على الرجال خاصة أهل الدين والخير وجميع المسلمين أن يرعوا حقوق الزوجية. ومن هذا هناك توجيه، وهو أن من الشباب المسلم من الشباب المتدين من يدخل في الزواج ويتزوج وهو لم يقرأ أو لم يتعلم أحكام العشرة ويظن أن الزواج قضاء وسط. لا، الزواج عقد عظمه الله جل وعلا في كتابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العشرة أحكام كثيرة. الرجل إذا دخل في عشرته المرأة بدون أن يعرفها ويتعلم ما له وما عليه شرعا فإنه يدخل على خطر في دينه، وربما أخرجه النزع ويريد أن يفرس نفسه في كل حال دون النظر في أحكام الشرع. وهذا لا شك من أسباب الجهل وعدم رعاية الحق الشرعي الذي أوجبه الله جل وعلا. فنصيحة لكل شاب أراد الزواج أو المتزوج أن يتعلم أحكام العشرة الزوجية. وكثير من المشاكل خاصة فيما يبلغني من طريق رسائل أو مهاتفات أو نحو ذلك من اشتكاه بعض من شكاوى من بعض الزوجات من أزواجهن الخيار، يرجع إلى أن ذلك الزوج لم يتعلم أحكام العشرة ولم يعرف ما يجب له وما يجب عليه. المرأة لها حقوق وعليه حقوق، والله جل وعلا جعل العشرة الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة ليست كشروط الهوى وإنما مضبوط بأحكام شرعية، وهذا يخرجك عن داعية الهوى. والمكلف مأمور بأن يخرج في أحواله كلها من داعية الهوى إلى داعية مراد الشارع، وفق الله الجميع لما يحبه.
ما حكم الناس في ميراثه وأمواله ربا من الأسهم في الشركات ونحوها، وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم يعلمون أن به ربا أن يتقسموا هذا الميراث أم لا؟ أما لا يفعلون به؟
الميراث ونحوه من الأموال التي تتغير جهتها يبتدأ بها الحال كتملك جديد، بمعنى أن الميراث يكون جائزا لمن ولده، لأنه انتقل من ملك المورث إلى هؤلاء الورثة بحكم الله جل وعلا. وكان فيه ربا وفيه محرمات ونحو ذلك أو كسب حرام، هذا لا يحرمه على من مال إليه بطريق شرعي، لكن من باب التورع فالتورع باب الوعي، وتغير الجهة في الأموال مهم، تغير الجهة تجعل الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رفع لحما في بيته فقال ممن هذا اللحم؟ فقال له زوجته عليه الصلاة والسلام هذا لحم تصدق به على بيته. فقال أطعمني منه؟ قال يا رسول الله إنه صدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. قال بعض أهل العلم من فوائد الحديث أن تغير الجهة في المعنى تجعل الحكم الثاني غير الحكم الأول. فلو تصدق بهذا اللحم على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لحرمه لأنه لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام. لكن تغيرت الجهة، اللحم في نفسه صدقة لكنه صدقة على بريرة ومن بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية. فلما تغيرت الجهة جاز أكلها. كذلك الأموال التي تنتقل وتتغير جهة الانتقال فإنه يحل للثاني وإن كان الأول يحرم عليه ذلك. مثلا لو بايعت من بيده مال ثالث منه محرم، يعني اكتسب هذا المال الربا واتى ليشتري منك سلعه، هذا المال المحرم محرم عليك لكن انت اخذت هذا المال عوضا عن سلعه، فالعقد بينك وبين المجاهد فرم هذا المال راجعه على من اكلته. فكذلك الميت اذا اكل مالا حراما فانه يحرم عليك، واما الورقه فلا يحرم عليهم ذلك. لكن يبقى هنا شيئان، الاول انه يستحب للورقه ان يخلصوا ميتهم من الحرام، يعني اذا كان في ماله مال حرام ان يخلصوا، فاذا اتفق الورقه على ذلك فإن هذا مستحب وفيه إن شاء الله أنه إبراء لذمة الميت. والأمر الثاني أنه من أراد من الورقة أن يتورع فإنه لا بأس بذلك ولا يجب عليه ذلك، لأن تغير جهة المال يجعل الحكم مختلفا. كذلك مثلا من كان أبوه لا يصلي البتة أو كان موالده يسب الدين او نحو ذلك من الكفريه فورث مالا، هل المال هذا يعد حراما لا يجوز اخذه؟ هذا المال يكون حراما وفيئا للمسلمين ويسحب من هذا الرجل الذي صدر من هذه الاشياء اذا حكم فيه قاضي. إذا حكم القاضي بأن هذا كفر وارتد وحكم عليه بالردة هنا لم يصدر له حق في ماله وإنما يكون ماله مصاد للمسلمين. أما ما لا يصدر في حقه حكم شرعي فإن ماله يكون جائزا له ويكون جائزا لورثته. وأن تكون في مدينة ورثهم أبناؤهم المسلمون قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختياراته، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنفقين أنهم يرثون ويورثون لما لهم من الإسلام. أما إذا حكم على معين فهنا تختلف الأحكام. وللمسألة هذه المسألة أمور تفصيلات أخرى.
ذكر الشيخ السابق في كتابه فقه السنة باب التصوير أن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة، واستشهد بحديث عائشة إلا رقم في ثوب، واستشهد أيضا أن الشيخ الشاطبي وابن حزم لم يحرم صور فوتوغرافية، وأن الصور المحرمة هي التي لا أصل لها فقط.
أولا يعني من جهة السؤال الشاطبي وابن حزم فيما ذكر فما نقرأ أقوالهم، لكن الصور الفوتوغرافية ما جاءت إلا بعد ذلك، هي في القرون المتأخرة بعد الحديث وبعد الشرع. وإنما عنا في ما نقل إن كان حافظا لما نقل أننا نتكلم في الصور التي لا علم لها في أن المرسومة الورق مرسومة على حال غير مجهد فهم. والمثلة هذه في العصر فيها خلاف ضعيف من جهة الفرق أو الخلاف بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. كان هناك خلاف ضعيف في أن الصور التي لها ظل يعني المجسمة هي المحرمة، وغيرها مما يكون رقم في ثوب أو يكون على لباس أو في أو على ورق نحو ذلك أنه لا يعلم. لكن الأدلة واضحة ولم تفرق كما قال المحققون بين ما له ظل وما ليس له ظل. وفي هذا العصر لما ظهرت الصور الفوتوغرافية اختلف العلماء أيضا، هل يريدونها بالصور بحكم الصور التي لا ظل لها فتكون محرمة، أو يريدونها بحكم المرآة؟ فمنهم من قال تلحق بحكم المرآة لأنه لا ثمن لا قنيع للمصور فيها، وعلل ذلك بأن العلة في تحريم الصور المضاعفة بخلق الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي وما أظلم ممن ذهب يخلد كخلقه، وقال أشد الناس عذابا، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون بخلق الله. قالوا فعلة تحريم تصوير المضاعفات وهذه غير موجودة في الصور الفوتوغرافية ونحو ذلك. وهذا القول من جهتين، الجهة الأولى أن المضاعفات حاصلة في كثير من الصور الفوتوغرافية، الكاميرات تختلف، وأيضا المصور الذي يكون في الاستوديو أظن يتدخل في قلم المصور فيمسح ويضيف ويزيل بعض الشوارب ويظهر الوجه غير الصورة التي هو عليها فعلا. فلا يطلق القول بأن كل صورة فوتوغرافية ليس فيها مضاعفات وليس فيها تدخل من جهة المصور، بل يتدخل ويعمل ويمحو بعض الأشياء ونحو ذلك. وأما الجهة الثانية فقصدوا علة تحريم الصور على المضاعفات هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن تحريم الصور كان لعلتين، العلة الأولى المضاعفات، والثانية أنه وسيلة للفتنة والشرك بالله جل وعلا. وكما هو معلوم أن شرك قوم نوح كان من جهة الصور، لأن منهم أمرهم الشيطان بأن ينصبوا صور الصالحين أمامهم حتى ينشطوا في العبادة، فلما ننسخ العلم نسي أولئك أصل وضع هذه الصور حتى عبدوا هذه الصور التي كانوا يصورونها في بيوتهم وعلى جدرانهم ونحو ذلك. فعلة تحريم التصوير من جهتين، الجهة الأولى أو العلة الأولى المضاعفات، والعلة الثانية أنه وسيلة أو سد لذريعة الإشراك بالله جل وعلا. لا يقال هذه الصورة التي يصورها المرء ليست، لا يمكن أن يكون يشرك بها، يقال في الجواب عنه أن المقصود هو جنس الصورة، والتحريم راجع إلى الجنس، فإن وجدت حالات كثيرة ليس فيها تحقق هذه العلة لا يعني أن أصل الحكم مرتفع، لأنه قد يقع صور فيها يشرك بها فتمنع جميع أنواع الصور سبلا للذريعة. طبعا هذه تلك الصور كلام هذا جميع بجميعه في الصور التي تشرك، الصور الفوتوغرافية التي يكون لها ثبات، أما الصور التي لا ثبات لها مثل الصور والفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك ليست من جنس الصور المحرمة، لأن الصورة المحرمة ثابتة، وأما الصور هذه بالأجل الفيديو ونحو ذلك فهي غير ثابتة كالمرآة، الصورة تعرض على الجهاز أو على الشاشة كما تكون على الجهاز بمعنى أنها تزوره، وعلى السرير والجهاز كل هذا ليس فيه صورة، وإنما هي كما هو معلوم عند المتخصصين موجات كهرومغناطيسية أفقية ومتعامدة عليها ينتج عنها بالتحليل صورة على هذه الشاشة، وهذا ليس فيه بقاء الصورة لا في الشريط ولا في الشاشة، فالصورة غير موجودة وإنما هي تعرض وتذهب، والصور المحرمة هي ثابتة، أما الزائلة غير محرمة في أصلها، إذا استخدمت في تصوير محرم فإنها تكون محرمة منه. ولهذا أجاز علماؤنا حفظه الله تعالى أجاز التصوير التلفزيوني، وإن كانوا لا يحببونه كذلك التصوير الفيديو في قطاعات كثيرة، وإن كان حول أن يجتنب ويترك حتى لا يستخدم في غير ما يجوز شرعا.
المهمة
الصلاة في جيب الصور، الصلاة في جيب الصور لا بأس بها، لأن حمل الصور كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحملون الدنانير والدراهم، وكان الدينار وهو الذهب مصورا عليه صور قيصر، وكان الدرهم وهو فضة مصور عليه صورة كسرى، وكان الدراهم في ذلك الزمان يصور عليها صور، حتى جاءت الدولة الإسلامية لما توسعت وضربت النقود غيروا وجه العملة يعني وجه الدينار من جهتيه، بدل أن يكون فيه صورة جعلوا فيه آيات قرآنية، صورة الإخلاص ودعاء، وضرب في عهد عبد الملك، ضرب في عهد مروان ونحن ذلك، ثم كره من كره من السلف وجود القرآن في هذه الدنانير الإسلامية، فترك ذلك وجعلت مضروبة مليون قرآن، يعني من نظرها تاريخ. المقصود من ذلك أن حمل الصور في الدراهم أو الرصة أو الريالات ونحو ذلك هذا غير محفوظ شرعا، لأنه مما تعم البلوى به، وقد جاء العمل في ذلك الزمن زمن النبوة وزمن الصحابة على الترغيب فيه من جهة الاستقراء للنص.
يقول فضيلة الشيخ، كثر الكلام في هذه الأيام حول الجن، وكثر أيضا القراء الذين يكون الناس وعليهم ملاحظات كثيرة مثل شرط في الثمن، حيث أنه لا يمكن أن يبقي إلا بمبلغ معين، فهم من كلمة توجيهية حول ذلك؟
والرب يعوذ بك من مزات الشياطين وعوذ بك رب يحضرون. القراءة على من به عين أو من به نظرة يعني من الجن أو من به منس أو من به سحر شرعية ومطلب شرعي، ويجب أن يكون ثم من يقرأه عليهم، لأن هذا من النهي العام ومن فروض الكفاية، لكن وجود هذا النفع لا يطلق بدون شروط من جهة القارئ ومن جهة الممر، فهناك شروط القارئ وهناك شروط الممر. والواقع اليوم في حال القراء أن كثيرين منهم لا يلتزمون بالأمور الشرعية، والمرء يتعلق بخيط العنكبوت وسيأتي ويأخذ ما لم يسمع عن فلان يقرأ يذهب إليه، قد يكون مشعولا، قد يكون مخرفا، قد يكون صادقا، قد يكون جاهلا، وذلك منه بدون سحر. والواجب على القراء أن يتحروا الأمر الشرعي وأن يقرأوا بالدعوات الواردة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يعلم معناها من اللسان العربي وبالقرآن العظيم، وتجربة لا بحث فيها إذا لم تكن مجيبة للمحرم، يعني قد يجرب بعض القراء تجربة وتكون تجربة مفيدة، فهذه التجربة التي جرب بها رقية أو دواء معين أو فعلا معينا إذا كان في محرم فإنها تمنع، لأنه لا يجوز التداوي بالمحرم، وإذا كانت التجربة دون المباح فإن هذا فيه سعة، لأن الرقية دواء والراقي معالج، وكثير من أمورهم تكون بالتجربة كما قال ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. ومن جهة المرء يجب عليه أن يتحرى من يلقيه، لأن الرقية تنفع بإذن الله إذا كان الراقي أعظم تعظيما لله جل وعلا. تنفع الرقية ممن رقى لأنها سبب، وقد يأذن الله جل وعلا بالسبب فينفع، وقد لا يأذن بالسبب أن ينفع. لكن تحري أهل الخير والصلاة أولى بل أوجب، لأن في عدم التحري تعريف المرأة نفسها ومذهب إلى المشاورين. فالواجب على الراعي يتق الله، والواجب على من أصابه شيء أن يتحرى وألا يذهب إلى كل من سمع أنه يقرأ إلا بعد أن يعرف هل هو مؤتمن في عقيدته وفي طريقته، أن هو ممن يتعاطى ذلك في أخذ المهنة. الشرر في الرقية لا بد به، إذا اشترط أنه لم يرقي إلا بثمن، يقول أما أنا رقيت بشرط أن تدفع لي 100 ريال 1000 ريال 10,000 ريال إن شفاك الله جل وعلا، هذا لا بأس به. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح من أنه مر على قوم وفيهم لديه سيدهم لديه أن لدغته عقرب، فأخذ فقال لا، فسألوهم قالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم، ولكن لا نعطيكم حتى يكون لنا كذا وكذا. فاشترطوا عليهم بعض الشاه فوافقوهم، فجعل الصحابي يقرأ فاتحة الكتاب ويدخل، ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ، فأخذوا الأجر. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الذي حصل، فقال لهم وما أدراكم أنه رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم، يعني في الوجود. قال على العلم يجوز أن يقول لا أرقي إلا بكذا، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. لكن الأولى في حق المسلم مع إخوانه المسلمين أن يسعى في نفعهم وأن لا يشترط عليهم، بل يعطون ما تطيب به نفوسهم، ومنهم من يكون فقيرا منهم من يكون محتاجا ولا يستطيع دفع هذه المبالغ. فلو ترك القراء مسألة بطيب نفوس الناس فكان هذا أولى.
سؤالي هو أنني أبيع سيارات بالتقسيط، أقوم بشراء سيارة من المعبد ثم أعرضها للبيع بدون أن أفرقها من المعبد، ولم أنقل ملكيتها باسم من المرور، إنما آخذ بإيصال المبلغ ورقم شاشة السيارة ونوعها، وبعد ذلك أقوم ببيعها، والذي يشتريها مني يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي شريتها منه سابقا، هل في ذلك شيء؟ وهل يجوز لشرائها من المعرض مرة ثانية؟
هذا السؤال سيشتمل على مسألة بيع التقصير وعلى هذه الصورة. وبيع التقصير الصحيح أنه جائز، لأنه بيع أجل، ولا لم يجعل تجعل القيمة منجمة مقصرة على أقصاها. قد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلم اتفاق العلماء على جواز بيع الأجل، يعني أنا من يزيد الثمن لأجل الأجل، يقول أنت ستسدد لي بعد سنة فتعرف وكذا. وهذا ليس من النزاع، لأنه قيمة للسلعة مسلمة بعد سنة، فكما أنه يجوز أن يبيعها حالة بأي سعر، فكذلك يجوز أن يبيعها عاجلة بأي سعر، وليس فيه شبهة ربا في هذا المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه نهى عن بيعتين في بيعه ليست هي صورة التقصير، لأن معنى النهي عن بيعتين في بيعه أن يقول له، يعني أن يقول البائع لمن أراد الشراء هذه السيارة ب50,000 حاضر وب70,000 مؤجل بعد سنتين، فينطلق الشاري ويقول اشتريت وافق، وقد تم الامر بينهما دون تحفيز لاحد تلك الحالين. انصرفوا على اي بيعه؟ انصرفوا على اي صفه؟ فهذا نهى عن بيعتين في بيعه، وهو معنى قوله نهى عن شرطين في بيعه، لان الشرط بمعنى المشروع وهو البيع. المقصود من ذلك أن بيع التقصير جائز، وإذا اشترط السيارة بالتأخير وهو يريد ثمنها الحال ولا يريد السيارة في نفسها فهذا يجب عليه أولا أن يشتري أن ينقل السيارة من محلها وأن يبيعها غير حرة من اشتراها حتى لا يكون ذلك ذريعة للغينة التي هي من الربا المحرم. يأخذ هذه السيارة ينبهها إلى معرض آخر يقول أريد أن أبيعها فيبيعها بمن يسر دون تواطئ وترتيب بأن هذا الثاني فإذا اشتراها سيعيدها للأول فيبيعها على أي ممن باعها. أما إذا كان هناك حيلة كما هو ظاهر السؤال من أن من يشتري السيارة في محلها ثم هو يأتي صاحب المعرض يشتريها مرة أخرى هذا ظاهر في أنه احتيال على العينة لأن هذه السيارة دار حتى وصلت إلى مالكها وهو دفع مقودا بآجل هذا نوع يعني دفع مقودا بهامة بآجل أكثر منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه دراهم لدراهم تولد بيننا حريرا. وهذا البيع الجائز وهو الذي يسمى عند الفقهاء التورط بأن يكون مقصده الورد يعني مقصده المال ما له وصف السلعة فيأخذ السلعة ويبيعها ليستفيد من ثمنها. هذا يشترط فيه أن لا يبيعها على من اشتراها منه وأن ينقلها من مكانها ويكون بيعها له غير حيلة على رجوعها إلى صاحب الأول يبيعها على الثاني ثم الثاني ما أراد أن يبيعها على الأول وعلى الثالث فهذا له من غير تواطئ أو احتيال في ذلك.
بعض التجارات الإسلامية تصدر أناشيد للأطفال الصغار وخصوصا البنات منهن وهذه الأناشيد مكتوبة بقبض أو دف فما حكم سماع البنات في وقت المسجل لهذا الأناشيد؟ والشخص الآخر قل ما حكم استماع أو رؤية الأطفال لقصة أصحاب الفيل عبر الفيديو وهذه القصة يقوم بدورها بعض الممثلين عبر أفلام كرتونية ويظهر فيها طيور
الأبابيل
وغيرها كما
في السؤال. أما الشق الأول من السؤال وهو الأناشيد التي فيها دفوف ونحو ذلك فإذا كان لمن دون سن التكليف فالأمر فيه واسع الأولى تركه لأجل أن لا يتعود عليها لكن من هو دون سن التكليف لا حكم له في مثل هذه الأمور. والشق الثاني من السؤال في رؤية قصة أصحاب الفيل نحو ذلك إذا كان فيها تصوير لما حدث تصوير المشركين وما حدث العقوبة النازلة عليهم لما عرف يعني ما صور فعلا أو ما ذكر لكن إذا كان فيه تصوير لما حدث بما يتوافق مع ما جاء في الروايات الصحيحة والقصة المعروفة ولم يشتمل على ذلك على شركيات أو على أقوال باطلة فلا بأس به لأن الأصل في ذلك الجواب وليس فيه تمثيل لصحابي ولا لأحد من له حق. يبقى الكلام على الأصل في تمثيل هذه الأشياء يجوز أم أن هذا يقال من جهة المشاهدة الكلام في جهة المشاهدة أما شداء التمثيل فهو مبحث من آخر. لكن هذه فيها يعني في هذه القصص فيها محاذير من جهة الأقصاد ومن محاذيرها كما حدثني بعض الإخوة أنه يكون فيها ترديد كما ذكرت لدعاء غير الله أو قسم بآلهة المشركين الباطل أو قسم بالله أو نحو ذلك فيتعود أو يسمع ذلك الطفل أو الصغير فيقر ذلك في ذهنه فإذا كانت مشتملة على مثل هذه الأمور فإن المنبه عليها تنبيه جازما بأن هذا قول المشركين ويحذر منه أو لا تعرض أصلا رعاية لسد الذريعة.
ما حكم زيارة مقابر الكفار كالأهرامات في المغرب ونحوها؟
أمامنا المعارضين سنهمر بسرعة ولا ينفق فيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى الوادي وادي المكسر أسرع لأنه وقع عليها دار أبرها قومنا قيامت أن مضى بديار قوم صالح قال لا تمروا عليها إلا باكين أو من باكين لأن هذا المقام هذا المكان مكان من أشرك بالله جل وعلا فوقع عليه عقوبة الدنيا وقصر الله عليه الخبر كلها وهم كفار ومشركون عاندوا الرسل وأبوا رسالة الله ومن جنس دخول قبر قبور المشركين قد قال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار وزيارة قبور المشركين تجوز في حال العبرة والعبرة وأن الأماكن التي جعلت علما على قبورهم فإنها أماكن عذاب قد وقع فيها بأولئك ولم تعد مقبرة من جهة كون القبر فيها بالعبرة والعبرة لهذا زيارة تلك الأماكن للدخول فيها في أصله لا وجود هو أمل وفي هذا